نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوط الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان في مشكلة في الصوت، فلم تسمعوا ما سبق الدرس، فإن شاء الله رب العالمين نتلافى هذا الخطأ فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. نكمل ما كنا قد بدأناه من سلسلة وخمرة النار. سلسلة وخمرة النار، هذه السلسلة السادة، نحن نتحدث فيها عن سقوط الإمبراطورية المجوسية الفارسية، كيف أسقطها المسلمون، وكيف صارت أثرا بعد عين، وصارت مجرد أطلال. وفي التوقيت ذاته كل ما حدث وكل ما كان أنهم صاروا أيادي سبأ، كما يقول المثل العربي. المجوس لم يتوقفوا منذ اللحظة الأولى التي شعروا فيها بخطر الإسلام والمسلمين عن الحرب، فحرضوا وجعلوا العرب يحاربون بالوكالة، يعني العرب المرتدة الذين ارتدوا عن الإسلام، أمدوهم بالمال، أعطوهم كما يقولون مساعدات لوجستية. في التوقيت ذاته بدأوا يخططون للمعارك، وبدأوا يحرضونهم ضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية الناشئة. وذلك كله كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل صدام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الصدام صدام فكري لم يصل إلى الصدام العسكري. وكان كسرى قد أراد أن يعتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير إليه أسيرا، ولكن الله عز وجل قتله وأسلم باذان، اللي هو كان عامل كسرى على اليمن. وطبعا اليمن والبحرين وهجر، هذه المناطق كلها كانت مناطق تخضع للسلطان وللنفوذ الفارسي، فهذه المناطق كانت قد ارتدت، أمدها الفرس بالمال بالسلاح بكل شيء. وفي نهاية الأمر انتصر المسلمون بأمر الله، وآيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بفضل من الله ونعمة ومن وتوفيق. بدأ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسمع عن سيد المسمى بن حارثة، تأتيه الوقائع دون أن يراه. وحدث في النهاية أن التقى سيد المسمى بن حارثة الذي كان قد بدأ الإغارة على تخوم العراق، وبدأ يغنم من القوم شيئا كثيرا. فسيدنا بكر رضي الله عنه أرضاه أرسل إليه خالد بن الوليد وعياض بن غنم أو بن غنم رضي الله عنه أرضاه. وكان سيدنا أبو بكر الصديق خطته تنبني على أنه يطبق، يعمل عملية إطباق أو عملية كماشة على الفرس، بحيث أنه كل واحد يبدأ من طريق غير الآخر، وأيهما وصل إلى دومة الجندل أولا كان هو، أو أيهما استطاع أن يفتح الحيرة كان هو القائد العام على صاحبه، وكان القائد على صاحبه والأمير والرئيس على صاحبه. ويتوفى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان خالد قد أنجز شيئا كبيرا من الفتوحات، ولكن الفرس عادوا فتكاثفوا، ويعني بدأ الجيش الإسلامي يعاني من قلة العدد. راح المسنة بن حارثة، أرسل أبو عبيدة فكان القائد، كانت معركة الجسر التي فقد فيها المسلمون 3000 رجل. ثم بعد ذلك اقتص المسلمون في معركة البويد كل هذا وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان قد ترك الساحة بأمر أبي بكر الذي لم يكن قد أعاده أو أمره بالعودة تارة أخرى. ثم كانت معركة القادسية التي نحن بصدد الحديث عنها، تقريبا هي دي الحلقة الخامسة، يمكن العنوان خطأ لأن المفترض أن دي الحلقة الخامسة وليست الرابعة، يمكن يطول الأمر معنا في مسألة القادسية، وهو لسبب بسيط ألا وهو أن معركة القادسية تستحق أن نتحدث عنها كثيرا، لأن هذه المعركة معركة سحقت فيها القوات الفارسية المجوسية، وسجل المسلمون انتصارا عظيما، وسجل المسلمون انتصارا كبيرا في تلك المعركة. القادسية يوم من أيام الإسلام. نحن رأينا إخواني وإخواتي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان يقوم بعملية نقل كامل لما يحدث في الجبهة الفارسية لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكأن عمر يشهد المعركة معهم، وكان سيدنا عمر هو الذي اختار المنازل لهؤلاء فنزلوا عند القادسية، وخلاص انتوا حفظتم بقى أنه القادسية هي مكان ما وراءهم ديار العرب وما أمامهم الموانع المائية التي تمنع بلاد فارس أو الجيش الفارسي إن هو يأتي إليهم إلا بعد مشاورات ومداولات بين الفريقين. بنى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وجيشه قد صار 32,000 أو 32,000 من الجند، بدأ هذا الجيش يقوم بعمليات الإغارة على البلاد الفارسية، ثم اتجه المسلمون بعد ذلك إلى حرب المفاوضات، وهي حرب تكسير العظام، حرب تكسير العظام وتوهين الفرس وإيقاع الرعب في قلوبهم، وأيضا إخماد الحماسة داخل قلوبهم. يزدجرد هذا الشاب الذي كان أرعن متهورا كان يريد أن يدخل مع المسلمين ليلتحم معهم في ملحمة وفي معركة فاصلة حاسمة ترد المسلمين إلى بلادهم، وربما أن الخيال قد راوده فهو يظن أنه إذا انتصر على المسلمين فإنه سيطاردهم إلى مشارف الجزيرة العربية، وربما توغل داخل الجزيرة العربية كما صرح بذلك لوفد المسلمين الذي ذهب إليه بخالد سيدنا النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كل هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد أعد له العدة، وفي التوقيت ذاته الذي كان قد حدث أنه رستم كان يرى أمرا آخر، رستم شايف أنه نحن نترك العرب حتى يملوا أو يأكلهم الجوع أو لا تأتيهم المؤن من المدينة، وعندئذ نبدأ نحن في حربهم والقضاء على فلولهم دون الدخول في معركة فاصلة أو حاسمة، بل نقوم بعملية استنزاف لقوتهم. كانت هذه وجهة نظر القائد المحنك العجوز أو الشيخ الكبير رستم اللي هو كان أحد دهات هؤلاء القوم. لكن الحقيقة يزدجرد أرسل إليه رسالة في النهاية وقال له إما أن تسير إليهم وإما أن أكون أنا فوالله لأسيرن إليهم. وبالفعل اضطر رستم وقتها إلى الذهاب وإلى التحرك بنفسه ناحية المسلمين. أنا قلت لك إن المسافة كلها ما كانتش مثلا تعدي 112 115 بعض الناس يقول لك 158 أو 152 كيلومتر. الرجل يعني قطع هذه المسافة في 4 أشهر، وإحنا قلنا إن هو كان بيمشي كيلو ونص فقط، كيلو ونص متر يوميا حتى يصل للمسلمين. لعل المسلمين أي ملوا فيحدث بعد ذلك ترك الجبهة وترك الحرب وترك المسألة اللي هي مسألة الالتحام بالفرس، وبهذا يقتل الفرس. لكن المسلمين كانوا على أهبة واستعداد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكأنه قد كشفت له أستار الغيب، فكان رضي الله عنه وأرضاه يفهم ما يجري وما يحدث. طبعا رستم كل شوية يقترب. رستم وصل إلى النجف الأنجس خلاص، أو النجف زي ما بيسموها الآن، وهذا سر استمساك القوم بهذه البلدة لتكون بالنسبة لهم بلدة مطهرة وبلدة مقدسة. والحقيقة طبعا أن كل مكان يرده هؤلاء لا يكون فيه إلا المتعة والعقد المؤقت والشهوة واللذة والمخدرات وما يحدث، زي ما حدث في المذبحة اللي جرت بالأمس وقتل فيها من أسرة واحدة 12 ما بين أطفال، ده غير 5 كمان 17، ده غير اللي ماتهم قصف صاروخي، وفي الآخر يتهم أهل السنة والجماعة بالمخدرات. منذ متى و العراقيون السبائية يقاومون المخدرات؟ إنكم تتاجرون فيها، ومعروف أن حزبالة في لبنان من أكبر الجهات الموردة للمخدرات، وسل أمريكا الجنوبية عن هؤلاء، وسل الانتربول عن هؤلاء، فيأتي هؤلاء ليقتلوا مسلمين كل جريمتهم أنهم يقولون ربنا الله الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وأنهم لا يلعنون أبا بكر ولا يلعنون عمر ولا عثمان ولا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنالهم الميليشيات السبائية الصفوية لتقتل منهم وتقوم بهذه المذبحة، ويقتل الأطفال الصغار تحت بند المخدرات. كل هذا ولا حراك في الأمة الإسلامية. لو أن في الأمة الإسلامية من يحب هذا الدين أكثر مما يحب كرسية وأكثر مما يحب الحكم، كان ينبغي عليهم أن يسحبوا سفراءهم من هناك حتى على المستوى السياسي، وأن يقطعوا كل اتصال بهذا المكان وبهذه الدولة النجس، الدولة التي تقوم على الميليشيات، الدولة التي يحكمها السبائية ويحكمها المجوس، لأنه جاء دور المجوس الآن. كان ينبغي أن يحدث هذا. فأين أنتم من إخوانكم الذين يقتلون ويذبحون؟ يعني حتى يا أخي قل لا شأن لي بالعراق، أنا رب القتلى، أنا رب الأسرى، أنا رب السنة، وللعراق رب يحميها يا أخي، ولا بواكي لأهل السنة في أي مكان من الأماكن إلا على ألسنة الشعوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء هلاكا كبيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم أصحاب أخدود جديدة في العراق، أصحاب أخدود جديدة في اليمن، أصحاب أخدود جديدة في أماكن كثيرة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، لحد ما رب العالمين قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جناية أهل السنة والجماعة، أنهم لا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبا لدين ولملة تقوم على اللعن، سحقا لملة سبائية لا تقوم إلا على الكراهية، ولا تقوم إلا على اللعن والسب وعلى الوقوع في الإسلام، في الله، في رسوله، في صحابته، في أمهات المؤمنين. لكم دينكم يا سبائية ولنا ديننا، لكم دينكم يا سبائية ولنا ديننا. على كل الأحوال، برأ رستم هذا الكافر المجوسي يذهب فيقترب من المسلمين رويدا رويدا. انظروا إلى قواده الذين كانوا معه في المعركة. أول قائد كان معه مهران، وده كان قائد الميسرة، وكان اسمه بهرام جويين. وكان هذا الرجل أو مهران ابن بهرام جويين، بهرام جويين اللي هو أبو مهران، كان واحدا من القادة، سار على هرمز الرابع وأسقطه في عام 590، وكان من القواد المشهورين، ونصب نفسه ملكا على إيران أو ملكا على المجوس وقتها، ولكنه لم ينجح في حربه ضد الأسرة الساسانية الحاكمة، فساروا عليه بعدما توج نفسه ففر إلى تركيا، وطبعا هو هزم أمام المملكة البيزنطية، ففر إلى تركيا وهناك قتل. فجاء ابنه مهران، وهذا المهران كان قائد الميسرة بالنسبة للجماعة اللي هم المجوس، وهذا الرجل كان قد هزم أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، بل فر أمام خالد. لو حضراتكم تفتكروا كويس أوي معركة عين التمر، وعقة ابن أبي عقة، هذا الرجل الذي قال لمهران يعني اتركنا نقاتل العرب فنحن أعلم الناس بقتال العرب، فعندئذ يعني حصل أنه مهران فضل يتفرج على المعركة واكتفى بالمشاهدة، ثم فر بعد ذلك من عين التمر، وكان فراره من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهذه واحد من قواد الفرس العظام الذين يسطر لهم المجوس. أنا عايز أعرف بس، أنتوا مجوس وأنتوا سبائية، لما تحبوا تكتبوا تاريخكم هتكتبوا إيه؟ هتكتبوا أنهم كانوا يفرون من خالد فرار الجرذان من القط، ولا فرار الحمر من الأسد؟ يعني كيف يكتب هذا التاريخ؟ تاريخ كله جبن في جبن، وتاريخ كله هزيمة في هزيمة، وتاريخ كله خيانة في خيانة، وتاريخ كله تعدي على الأرواح، وتعدي على الممتلكات، وتعدي على الآمنين، وتعدي على العزل. ما فيهوش أي نوع من أنواع البطولات، لا من قريب ولا من بعيد. بطولة واحدة فعلتموها مع النصارى هزمتموهم، ثم جاء النصارى فهزموكم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ففرح المؤمنون والله فيكم قبل أن يكون هناك أي فرح أو أي علاقة أو أي حرب بيننا وبينكم. هو ده يعني الانتصار الوحيد اللي انتوا عملتوه. لكن بقيه الانتصارات كلها اعتداء على العزة حديثا وقديما. ثم بعد ذلك تجد انه هذا الرجل الذي فر من خالد هو الذي يعود ليكون قائدا على الميسرة. بعد كده في القائد الثاني اللي هو الجالينوس. الجالينوس هذا اللي هو ذو الحاجب، قلت لك انه كان بيرفع حاجبه بخرقة حتى يكون كبرا منه، وكان الرجل ده من القوات العظام. وهذا الرجل كان قد ارسل مددا لجابان ولنرسي اللي هو ابن خالد الرجل اللي هو كسرى، ولكنه تلكأ لما علم ان المسلمين قد هزموا هؤلاء هزيمة شديدة. في معركة الجسر رستم اصدر اوامره لبهمن جادويه اللي هو كان قائد المعركة، فقال له ان تلكأ الجالينوس فاقتل، يعني اصدر اعداما، وهذا الاعدام كان على سبيل الايه، على سبيل الايقاف، يعني ايه، يعني متوقف على ان الجالينوس يجبن، فاذا جبن فاقتلوه، خلاص مع ايقاف التنفيذ. فاوقف تنفيذ هذا الحكم والجالينوس خاف، وطبعا كانت معركة الجسر هزم المسلمون انفسهم مش الفرس اللي هزموهم، لان المسلمين هم الذين تحركوا الى القوم، وبعد كده كانت معركة البويض التي انتصر فيها المسلمون. وبكده كان الجالينوس على المقدمة. ثم كان هناك قائد اخر اسمه زاذ ابن بهيش، وده كان قائد مشاة الفرس في القادسية. وهذا الرجل سبق ان صالح خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بعد سقوط الحيرة، ولكنه الان ينقض عهده ويخرج مع رستم ليكون ضد المسلمين. انا عايزك بس تعرف حاجة، تعرف ان الجماعة المجوس دول خونة، خونة حتى لانفسهم، يعني حتى القوات الكبار والقوات العظام الذين كانوا يقودون معاركهم كانوا يقومون بخيانتهم بعد ان تحترق يعني اوراقهم، يعني يصبح كارت محروق زي احنا ما بنقول. يعني على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، عندكم الراجل اللي هو قاسم سليماني عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذا الرجل الذي قتل العزلة في العراق، وهذا الرجل للأسف الشديد في فلسطين ترفع صورته في بعض الأوقات على أساس أن واحد من الذين دربوا بعض الجند، تمام؟ طيب هذا الرجل معروف أنه إيران تبكي بكاء شديدا على كل كلب من كلابها النافقة وعلى كل خنزير من خنازيرها الهالكة. لماذا لم يبكى عليه حتى هذه اللحظة؟ ما عملوش مناحة يعني، ولا عملوا لطميات، ولا عملوا أي شيء، ولا شفناهم عملوا حاجة كبيرة. ليه؟ لأن إيران هي اللي بعته، ولان ايران هي التي بعدما اكتفت منه جاءت بغيره، فقال لك ان ده كارت محروق، يبقى خلاص ماشي، يبقى ايه، يبقى خلاص خلينا ان احنا نخلص منه والسلام. اما قارة المسلمين فلم يكونوا كذلك، لان قارة المسلمين كانوا يريدون الله واليوم الاخر، وكانوا يريدون جنة عرضها السماوات والارض. ارتحل رستم من النجف مرحلة اخرى وتقدم ناحية المسلمين. جالينوس اللي كان في مقدمة الجيش نزل إلى مكان اسمه طيزنباد، وأمر خيله بالتقدم نحو القادسية. كل ده وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في مكانه لم يتحرك، وكل ده في التوقيت ذاته رستم يود أن لو المسلمين كانوا قد ملوا سينصرفون عن المعركة. طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص لسه بيعمل عمليات الإغارة على الريف، ولم تتوقف هذه العمليات حتى بعد وصول جيش رستم واقتراب جيش رستم من المسلمين. طيب يحصل ايه دلوقتي؟ جه سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه عنده قائد سلاح الاستكشاف اللي هو سواد بن مالك التميمي، واحنا خلاص بقى فهمنا وعرفنا ان بني تميم يبغضهم المجوس لانهم اشد الناس على الدجال، وهم من ابناء اسماعيل، وهم ايضا في التوقيت ذاته مين اللي هم يا سادة اكرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لما جاءت صدقاتهم هذه صدقات قومي. ومعاه واحد تاني اسمه حميضة ابن النعمان البارقي، وهذا كان من قبيلة الأزد. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أرسلهما في 200 من الفرسان لكي يغير على منطقة النهرين، وبعدما يغير على منطقة النهرين لا يتوغل كثيرا ويعود إلى المسلمين. ذهب الاثنين الحقيقة، ولما وصل إلى هذه المنطقة كانت الاستخبارات المجوسية قد علمت بقدومهما، فعندئذ أبلغوا رستم. فرستم قام بعملية تطويق لهؤلاء، وطلب من جيشه أن يقوموا بعملية إطباق وتطويق على الجيش الإسلامي اللي هو كله 200 من الفرسان فقط. فعندئذ سيدنا سعد بن أبي وقاص جاءته الأخبار، فلما جاءته الأخبار بتورط 200 مع قوات فارسية معادية، فعندئذ أرسل سيدنا عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه ومعاه جابر بن أبي سبرة الأسدي، وأعطاهما قوة من الفرسان وقال اقتص آثار سواد وصاحبه، وقال إن جمعكم قتال يعني مع الفرس فأنت عليهم، يعني أنت الإيه؟ أنت القائد. وبالفعل عاصم لحقهما بين النهرين. الحين لسيدنا سواد رضي الله عنه أرضاه كان قد استاق من الغنائم الكثير والكثير، فقال لحميضة إما أن تكون أنت هنا تقاتلهم، وأما أن أذهب أنا بالإيه بهذه الغنائم إلى المسلمين. قال بل أقم أنت وأنا أسرع بهذه الغنائم. خذ بالك الوظيفتين أو المهمتين أشد من بعض، لأن في كلا الحالتين في جنود من أهل فارس، وطبعا اللي بيجري بيكون او اللي بيحاول ان هو يلحق برجل اللي قدامه هو اللي بيكون مضطرب، واللي هو بيجري هو اللي عنده القوه خلاص. فعندئذ اللي حصل واللي جرى انه سيدنا عاصم بن عمرو التميمي بعدما وصلت الغنائم الى سعد بن ابي وقاص وصل الى سواد بن مالك التميمي، ولما وصل اليه الفرس اول ما راوا سحنه سيدنا عاصم بن عمرو التميمي خافوا منه وخشوا على انفسهم، ثم بعد ذلك فروا وتركوا ما قد استنقذوه من الغنائم من المسلمين، وتركوا بعض الغنائم الأخرى من الأسلحة ومن الخيول. فتخيل بقى أن سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اللي هو أخو سيدنا القعقاع، تخيل أن هذا الرجل وحده كان يخيط آلاف مؤلفة من الفرس، لأنه كان بطل رضي الله عنه أرضاه، وكان رضي الله عنه أرضاه في داخله الإيمان، لأن ما فيش واحد من العرب حيخيف واحد من الفرس إلا إذا كان لديه القوة المعنوية اللي هي قوة الإيمان اللي هي قوة العقيدة، لأن قوة الساعد قوة السلاح يقدر عليها كل الناس، أما قوة العقيدة فهي القوة القوية. ولذلك إخواني أول نظر الكوارث إنك تنحي العقيدة عن الدراسة، لأن أعداء الله ماذا فعلوا؟ راهنوا على إبعاد العقيدة، فلما أبعدوا العقيدة صار عندنا شبهات، فلما صار عندنا شبهات صار من السهل أن يشك المسلم في دينه، وصار من السهل أن تخرج الصراصير من المجارير ومن البلاعات لتتحدث عن شبهات لقوم جاهلوا عقيدتهم وجاهلوا دينهم، فأصبح الأمر سهلا عليهم. لكن لما كانت العقيدة شاخصة في القلوب، ولما كانت العقيدة تدرس، عندئذ كان المسلمون ينتصرون في كل المعارك. وإليك بطولة أخرى، وإليك بطولة أخرى، هذه البطولة هي بطولة طليحة ابن خويلد الأسدي. قل بالك طليحة بن خويلد ده ملوش أي علاقة بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طليحة بن خويلد هذا كان قد ادعى النبوة وكان قد ارتد عن الإسلام ثم عاد تارة أخرى. احنا عارفين ان هو قتل سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة. انتوا فاكرين طبعا الحديث اللي هو حديث ايه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة من أمته اللي هم لا حساب عليهم، من هم لا تطيرون ولا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون. فقال سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه رسول الله اجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها إيه عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، عشان ما فيش بقى كل شوية حد يطلع ويقول له أنا أنا أنا. وبكده لسه الأمة ما شاء الله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكده الرسول صلى الله عليه وسلم حيحجر الأمر على أصحابه رضوان الله عليهم. فقال له سبقك بها عكاشة، وعندئذ فهم الصحابة إن الأمر إيه توقف عند هذا الصحابي. سيدنا عكاشة بن محصن قتله طليحة ابن خويلد الأسدي هذا، وطبعا كان قد ارتد عن الإسلام وادعى النبوة هو وعمر بن معدي كرب، وطبعا وقع عمرو أسيرا في يد المسلمين، أما طليحة فطر إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه وحج البيت أو اعتمر في عهد سيدنا أبي بكر، وتركوا سيدنا عمر بن الخطاب في عهد سيدنا أبي بكر. نحن نعلم أن أبا بكر منع أي أحد كان قد ارتد من اللحوق بجيوش الجهاد الإسلامية، لكن سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى أن جيوش الفرس تخطت الأعداد الطبيعية التي يمكن أن يقاتلها بشر من البشر، سمح لهؤلاء المرتدين بالانخراط في جيوش المسلمين، لكن شريطة ألا يكون أحد منهم قائدا ولا يتولى منصب القيادة. ده شيء. الشيء الثاني طليحة بن خويلد على وجه التحديد، سيدنا عمر بن الخطاب كان قد أصدر أوامره بعدم توليه لأي مسؤولية من المسؤوليات، لأن طليحة بن خويلد كان رجلا شجاعا وكان بينخرط في وسط القوم، يعني كان يجي يرمي نفسه كده في وسط الايه في وسط المعركة، ما عنده شيء ما يخاف شيء، فالمثل هذا ممكن يهلك جنوده. ممكن يصل إلى أنه يقتل الجنود لأنه ليس لديهم الشجاعة التي لديه، لأن الشجاعة زيها زي بقية المشاعر رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر بن الخطاب كان قد منع هذا الرجل أن هو يكون قائدا من الإيه من القوات أو أن يتولى أي منصب من المناصب القيادية. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كل ما فعله أنه جاء بطليحة وجاء بعمر بن معدي الكارب وقال لكل واحد منهما ومعه 5 رجال أن يقوموا بعملية استكشاف، يعني زي عمليات الإيه الدورية كده، روح لمعسكر رستم وهاتوا لي رجلا من هناك. وده كان معروف في الحروب القديمة أنك أنت لازم تجيب واحد من الجيش حتى يدل عليه، ده حصل في غزوة بدر، وأيضا الفرس كانوا قد فعلوا هذا لما قتلوا الأسير المسلم الذي ختمنا بقصته خلال الحلقة السابقة. في التوقيت ده أخواني بدأ الجيش اللي هو الفارسي كان بيتحرك ويصل قريبا من القادسية. حين عمرو بن معدي كرب وصل إلى منطقة القادسية وأيضا وصل معه سيدنا طليحة بن خويلد، ولكن طليحة بن خويلد لما رأى 5 الذين كانوا معه قوة الفرس والأعداد الهائلة والمهولة خافوا على أنفسهم وقالوا نحن جئنا لنكون دورية استطلاع فقط، قال كذبتم بل الأمر أكبر من ذلك. وأما طليحة وأما عمرو بن معدي كرب فلم يقرر أمرا ساعتها، وطبعا ساعة ما الراجل اللي هو طليحة بن خويلد الأسدي أراد أن يقتل بعض الفرس وأراد أن يتوغل داخل المعسكر الفارسي، عندئذ القوم خالفوه وقالوا له نطيعوا إيه نطيعوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا اختار هو أن يذهب واختار الذين كانوا معه أن يعود، يبقى كده في 5 راجعين من أصل كان في 5 هنا و5 هنا وقائد وقائد 12، فرجع 5 من أصل كان من أصل 12. فأخبروا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بما قد جرى. فسيدنا سعد بن أبي وقاص استدعى رجلا من المسلمين اسمه قيس بن هبيرة وقال له أنت على القوم، يعني أنت القائد، ثم أمره أن يلحق بطليحة وأن يلحق بعمر بن معدي كرب. الاثنين دول عندهم مشكلة دلوقتي، إذا كان طليحة بن خويلد أو إذا كان برضو اللي هو عمر بن معدي كرب. ليه؟ الاثنين دول ارتد ويريد كل واحد منهما أن يثبت للمسلمين صدق إيمانه وصدق إسلام. أنتوا فاكرين أخوانا سيدنا عكرمة ابن أبي جهل في معركة اليرموك وفي يوم اليرموك كان عكرمة مقدما عند قريش، وكانت قريش تحبه حبا شديدا، وكبر هذا الحب على إسلامه في وسط المعركة، ولما الروم جاءت وكأنها الجبال وهجمت كتائبهم على فيالق المسلمين، عندئذ عكرمة قال من يبايعني على الموت في سبيل الله؟ فقال له خالد بن الوليد يا عكرمة إن موتك سيكون شديدا على المسلمين. فقال له عكرمة دعني منك يا خالد، إن لك سوابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا وأبي فقد حاربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلناه في كل موطن، لا والله لا أجبن. ثم مضى بعد ذلك وهو يريد القتال، فالرجل يريد أن يعوض ما فاته، كما قال أبو بكر لبني أمية أدركوا إخوانكم بالجهاد، فجد هؤلاء واجتهدوا وسبقوا فعلا في مسألة الجهاد، فتوح الشام كلها تكاد تكون على أكتاف بني أمية، وكذلك فتح مصر بعد كده فتح الأندلس إفريقية بني أمية هم الذين فتحوها، لأنهم أخذوا هذه الكلمة نبراسا ليعوضوا ما فاتهم من السابقة إلى الإسلام. وهكذا يفعل الآن عمرو بن معدي كرب ويفعل طليحة بن خويلد، إن كل واحد يريد أن يعوض ما فاته ويريد أن يكون في طليعة المسلمين، لا مجدا شخصيا يريد أن يؤسسه لنفسه، ولكن يريد أن يقول لربه عز وجل أنا تبت إليك يا رب، وهذه مصداقية توبتي، وهذا صدق أقدمه إليك أني أريد أن أستشهد في سبيل الله. فكل واحد من الاثنين سواء كان طليحة سواء كان الآخر لو عمرو بن معدي كرب يريد أن يقدم اعتماد أوراقه للصحابة وللمسلمين. وخذوا بالكم أن طليحة سوف يستشهد في معركة نهاوند، وهو الذي سيضع الخطة التي ينتصر بها المسلمون، ونحسبه أنه من الشهداء ولا نزكيه على ربه تبارك وتعالى. لما قيس بن هبيرة وصل إلى آثار القوم لقي مين؟ لقي عمرو بن معدي كرب، فقال له ماذا تريد يا عمرو؟ قال أريد أن أغير على أدنى عسكرهم. قال في هؤلاء يعني في هذه الكثرة ده في ما لا يقل مثلا عن 10,000 واحد. فقال نعم. قال لا أدعك الله وذاك، تضع المسلمين فيما لا يطيقون، فقال له: وما أنت وذاك، أنت مين يعني؟ قال: أنا أميرك وقد أمرت عليك. وشهد الأسود بن يزيد اللي هو النخعي اللي هو التابعي الجليل اللي حينقل عن عبد الله بن مسعود كثيرا وكثيرا، وأبو حنيفة حيعتمد مذهبه عليه رضوان الله عليهم أجمعين، شهد أنه الأمير. فعندئذ غضب عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه سمع وأطاع، ثم عاد إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن هبيرة شكى ما قاله عمرو بن معدي كرب لسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن معدي كرب شكى غلظة وشدة مين؟ وشدة الراجل اللي هو قيس عليه. فعندئذ قال له سيدنا سعد بن أبي وقاص، وخذ بالك أن سيدنا سعد سيزيل كل هذه الآثار، قال له: يا عمرو، الخير والسلامة أحب إلي، الخير والسلامة أحب إلي من مصاب 100 بقتل 1000، أتعمد إلى حلبة فارس فتصادمهم 100,000؟ فإن كنت لأراك أعلم بالحرب مما أرى. فقال عمرو: إن الأمر لما قلت، يعني أنت لو قتلت 1000 وقتل من عندي أنا 100، الأمر غير حبيب إلي، السلامة والخير هي أحب إلي من كل شيء. وده منهج سيدنا عمر في القيادة، لأجل هذا وقع اختياره أو قبل اختيار سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ليكون قائدا على المسلمين في هذه المعركة. نرجع بقى لصليحة، ماذا فعل صليحة؟ صليحة كان رجلا يحب الخير، وكان رجلا يحب البطولة، لا يخاف، ده راجل ده عايز الشهادة. وأنا قلت لك هتخاف من مين في الدنيا دي؟ هتخاف من اللي ما عندوش حاجة يبكي عليها، هتخاف من اللي مش محتاج حاجة من الدنيا دي خالص، الذي باع الدنيا وشرى نفسه من الله تبارك وتعالى. فطليحة رأى أن معسكر رستم وحده في حوالي 80,000 واحد، ومثلهم من الخدم والإيه والحشم والحرس الخاص كمان، ولكن هذا الرجل لم يهب هذا الموقف. اسمعوا أيها المسلمون، واسمعوا أيها الكفار من السبئية، كيف كنا وكيف كان أجدادكم الجبناء، إن واحد من المسلمين يدخل في ليلة مقمرة، أنت عارف ليلة مقمرة في الصحراء يعني إيه؟ يعني كأن في كشافات وكأن في منارات وكأن في مصابيح وكأن الليل صار نهارا، واللي دخل الجيش يعرف القصة دي كويس قوي، لما يكون عندك خدمة بالليل والقمر بدر والليلة مقمرة بتبقى ليلة ما يعلم بقى لربنا عن اللي بياخد حراسة في هذه الليلة، تمام؟ فعندئذ دخل سيدنا طليحة وهو لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا من هؤلاء، وأول ما رأى فرسا أبيض لم يرى مثله قط، فقطع المقود أو الزمام وضمه إليه. ده الرجل إيه؟ الرجل ده لوحده، أنت عارف الرجل ده لوحده على فرسه في وسط 80,000 واحد، و80,000 زيهم من الخدم والحشم والحرس الخاص ومن الايه ومن المجموعه اللي موجوده دي داخل ايه داخل المعسكر بتاع رستم ومعسكر المجوس. فربط اللي هو الفرس الابيض ده واخذه لينتفع به المسلمون، وكانت هذه الفرس ذلولا فانقادت اليه. المشكله بقى انه راى خيمه لم يرى مثلها، فخمن ان هذه الخيمه لابد ان تكون خيمه احد القواد او احد الابطال، ما راحش كده لاي خيمه وهجم عليها وخلاص واستاق واحد معاه والسلام، لا، إنما ذهب إلى أعظم خيمة بعد خيمة رستم، ثم ذهب فدخل إلى هذه الخيمة خلاص، وقطع الإيه وقطع مقود الفرس، فشعر به الإيه شعر به الفرس. سيدنا طليحة أخذ الفرس ويجري بها وهؤلاء في ركابه يريدون اللحاق إيه اللحاق به، عملية مطاردة منهم. فأول ما حصلت عملية المطاردة ديت وكانت ليلا، سيدنا طليحة أعجزهم حتى الصباح، يعني هو بيهرب منهم وهم يطاردونه. فأول ما وصل جاء فارسي إلى سيدنا طليحة، فلما اقترب منه، خد بالك أن طليحة لوحده وفي عصابة وراه، عصابة مجوسية نجسة، فسيدنا طليحة ترك الفارس الذي اقترب منه يقترب أكثر وأكثر، وفي خفة عجيبة استدار وجاء برمحه فقصم ظهره بالرمح، ثم جاء الثاني ففعل به طلحة طليحة رضي الله عنه وأرضاه ما فعله، فجاء ثالث، الثالث ده راح جاي طليحة وتركه خلاص، وأراد أن هو يعني يقتل الفرس اللي عليه سيدنا طلحة، ولكن طليحة عدل إليه ثم قبض عليه. ولما أيقن هذا الفارسي المجوسي أنه مقتول استسلم للأسر ورجع سيدنا يعني طليحة وهو معاه الأسير وقتل 2 من الفرسان. المشكلة بقى إيه؟ إن بقية الركب وبقية القوة اللي هي كانت وراء طليحة خافوا قال لك إحنا مقتولين زيهم دول 3 فرسان وأحجموا ونكسوا. وكمان وصل طليحة إلى إيه؟ إلى معسكر المسلمين. أول ما دخل طليحة نحو المسلمين وهم على تعبئة فزع الناس لأن طبعا الراجل داخل خلاص يعني بمشهد عجيب. فلما وصل وعرفوا أنه طليحة جوزوه إلى سيدنا سعد. فسيدنا سعد أول ما رأى تعبيرات وجهه قال ويحك ما وراءك؟ قال دخلت عسكرهم وجزته منذ الليلة وقد أخذت أفضلهم توسعا وما أدري أصبت أم أخطأت وها هو فاستخبر. يعني أنا واخد واحد كده شكله من الأبطال استخبره يعني اسأل. فجاء الأسير الفارسي وجاء سيدنا سعد بالترجمان اللي حيترجم له الكلام. فقال الأسير الفارسي أتؤمنني على دمي إن صدقتك؟ فقال سعد نعم الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب. تخيل بقى وشوف ماذا يقول هذا الأسير الفارسي عن سيدنا طليح. وكبروا كده تكبيرة كبيرة كبروا حتى يبلغ تكبيركم عنان السماء عشان تعرفهم واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في جيش مكون من 80,000 ناس. الله أكبر ولله الحمد. قال الأسير الفارسي أخبركم عن صاحبكم هذا اللي هو طليحة قبل أن أخبركم عمن قبلي. لقد باشرت الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام إلى أن بلغت ما ترى من السن ثم لم أرى ولم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهم الأبطال إلى عسكر فيه 70,000. هذه أول حاجة يخدم الرجل منهم يخدم الرجل منهم 15 إلى ما هو دون يعني كل راجل بيخدمه 15 وهم 70,000. اضرب بقى الرقم ده في بعضه هيطلع لك أنك بتتكلم دلوقتي حوالي 150-160,000. تمام. فلم يرضى أن يخرج كما دخل وإنما سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته اللي هي الأعمدة يعني تحت الخيمة فأنذره فأنذرنا به فطلبناه يعني خرجنا نطارده. فأدركه الأول وهو فارس الناس يعدل 1,000 فارس فقتله. فأدركه الثاني وهو نظيره يعني يعدل 1,000 فارس فقتله. ثم أدركته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني وأنا السائر بالقتيلين وهما أبناء عمي. فرأيت الموت فاستؤثرت. ثم جاء فأخبر سعدا عن أهل فارس بأن الجند حوالي 120,000 وإن الأتباع والخدم مثلهم يعني حوالي 250,000. ثم رغب الأعجمية في الإسلام فأسلم وعاد هذا الفارسي فسمى نفسه إيه؟ فسمى نفسه مسلما للفارسي. ثم قال لطليحة لا والله لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمواساة لا حاجة لي في صحبة فارس. فيقال أن هذا الرجل أبلى بلاء كبيرا في يوم القادسية ولقي ربه تبارك وتعالى شهيدا. الله أكبر. يعني شوف بقى سيدنا طليحة بن خويلد داخل في مكان فيه أقل حال خالص خالص يوم ما يبقاش فيه خالص في 80,000 ماشي والتمانين ألف ده هو داخل مش خايف منهم. تفتكر إيه السبب؟ يعني سأل نفسك ما السبب الذي يجعل رجلا أعرابيا خرج من جزيرة العرب لم يرى مثل هذه الأبهة ولا مثل هذه المعارك ولا مثل هؤلاء الجند ولا مثل هذه الجحافل ولا مثل هذا الجيش العرمرم ولا يخاف منهم شيئا؟ لأنه طالب جنة وطالب الجنة يستدني كل ما دونها ويستصغر كل ما دونها. لأن هذا رجل في قلبه إيمان يستطيع أن يواجه به الدنيا جميعا. مسلم هيهات يا دنيا هيهات يا دنيا أن إيه أن ترديني. ده كان شعارهم إخواني لأنهم ما كانوا يخافون في الله لومة لائم وما كانوا يخشون عدوا إنما كان العدو يخشاهم. رجل قتل كل واحد من الاثنين بيساوي 1,000 وده الثالث بتاعهم يعني يعتبر كده قتل القادة الكبار والعظام والأبطال. ماشي الحال؟ لأن هؤلاء هم تربية السبع الطوال وتربية المحاريب وتربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في خلاف حصل ما بين طليحة وما بين عمرو بن معدي كرب وما بين قيس ابن هبيرة. فسيدنا سعد يريد أن يزيل سوء التفاهم هذا. فماذا فعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ قال لقيس: أخرج يا عاقل، فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيني بعلم القوم. خرج قيس وكان أمامه المقدام بن معدي كرب، وكان معه كمان سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي. وعند القنطرة جاءت حامية عظيمة من الفرسي، تمام. وفي التوقيت ده اللي حصل بقى خلاص، ان سعد في التركيز بتاعه لما ركز على قيس كان يريد ان يريهم بأس هذا الرجل. فنادى قيس: قاتلوا عدوكم يا معشر المسلمين. فقاتل المسلمون وظلوا يتبارزون، لكن يعني الهزيمة أوشكت أن تقع بالمسلمين. فعندئذ حمل قيس بن هبيرة عليهم فقتل من الفرس فأصاب منهم 12 قتيلا وأثر 3 واستولى على الأغنام وعاد ورجاله إلى سعد. فسيدنا سعد أول ما رأى هذا قال: هذه بشرى، إن شاء الله إذا لقيتم جمعهم الأعظم وحدهم فلهم أمثالها. لما سيدنا سعد بن أبي وقاص بقى أرسل الثلاثة، جاء بعمرو بن معدي كرب وجاء بطليحة وقال لهما: كيف رأيتما قيسا؟ فقال: كان أكمأنا. أكمأنا يعني اللي هم الإيه، الكماء، اللي هم الأبطال، ماشي، الأبطال العظام والأبطال الإيه الكبار، وأقدرنا على القتال. فقال عمرو بن معدي كرب: الأمير أعلم بالرجال. فأزال أي ضغينة من صدوره من صدور هؤلاء. فسيدنا سعد قال عبارته الشهيرة، قال: إن الله تعالى أحيانا بالإسلام، وأحيا به قلوبا ميتة، ومات به قلوبا كانت حية. وإني أحذركما أن تؤثر أمر الجاهلية على الإسلام فتموت قلوبكما وأنتما حيان. إلزم السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق، فما رأى الناس كأقوام أعزهم الله بالإسلام. فما رأى الناس كأقوام أعزهم الله بالإسلام. فما رأى الناس كأقوام أعزهم الله بالإسلام. هو ذا الإسلام اللي بيحاربون عليه، هو ذا الإسلام الذي يقتل أولادنا وصغارنا، ويقتل شيوخنا وعجائزنا، ويقتل العزل من أجله، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بعد كده أخواني هيكون في آخر مراحل قبل القادسية، وكانت منطقة اسمها منطقة الخرارة، وهذه المنطقة كان قد نزل إليها رستم، ثم أمر بعد ذلك الجالينوس بالتقدم وأن يواجه سيدنا زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وارضاه، وكان قائدا على مقدمة سعد. طبعا لما ذا الحاجب انتهى إلى منطقة العتيق للصحابة كانوا أقرب إليها منه، أراد عندئذ أن هو يلقى المسلمين. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أتى فجعل رماة النبل أو اللي هم الرماة أمامه، وجعل لهم القوة على الفرسان. وطبعا حصل الإيه؟ حصل إنه المسلمين توقفوا عن أي قتال وعن أي شيء مع هؤلاء. فعاد الجالينوس مرة أخرى لأنهم خافوا من الإيه؟ خافوا من المسلمين خوفا شديدا. بدأ رستم نفسه تهاجمه الأحلام وتهاجمه الكوابيس. فرستم هذا كان كل شيء عليه. جاء له منجم فقال: رأيت الدلو في السماء دلوه أفرغ ماء، ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء تضطرب، ورأيت النعائم والزهرة تزدهر. فقال رستم للمنجم: ويحك، هل أخبرت بها أحدا؟ قال: لا. قال: فاكتم. الجماعة دول كانوا جماعة يعني خرافيين بيؤمنوا بالخرافات، وأنا قلت لك قبل كده إن ده ديدانهم ودأبهم حتى هذه ليه؟ حتى هذه اللحظة. هو بيقول الدلو اللي هو برج الدلو يعني خلاص، والسمكة في ضحضاح من الماء، ضحضاح اللي هو الماء الايه القليل تضطرب، ورأيت النعائم والزهرة أو الزهرة الزهر، كل ده بيقول له أن العرب سيهزمونكم، وأن هذا شؤمكم، وهذه أيام نحوسكم، لا أيام ايه، لا أيام سعودكم. طبعا الكلام ده كله كلام لا يؤمن به إلا كافر، أو إلا ايه، أو إلا واحد من الجماعة اللي هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. رستم يعني ظن أنه إذا لم يخبر أحدا بهذا الأمر مزعب. بص أخوان، يمكن كان واحد اسمه عصام حجي، وده واحد من العلماء المصريين المقيمين في الخارج، كان لسه منزل بوست امبارح أو أول امبارح، قال إن ما في شيء اسمه الأبراج بتيجي مش عارف فين، ومفيش حاجة اسمها الأبراج، كل هذه الأشياء كلها إنما هي خرافات وتكسبات. أنا سأحكي لكم موقفا شخصيا تعرضت له. كان في جريدة من الجرائد المصرية اسمها جريدة الأحرار، كانت تابعة لحزب اسمه حزب الأحرار. هذه الجريدة أنا عملت فيها في بداية حياتي، يعني كنت أكتب فيها في بداية حياتي. فالراجل اللي هو كان بيكتب حظك اليوم، أو بيكتب بقى حسب الأبراج، الدلو وما أعرفش العقرب والعذراء وما أعرفش كل ده. فكان يكتب بهذه الطريقة التي سأذكرها لك. كان مثلا عنده الخبر السياسي، إنه مثلا مش عارف لبنان ضربتها مثلا اليهود، فيكتب كده خبر سياسي مقلق لك في الطريق. وبعدين يعرف ان الدولة مثلا هتعمل حافز او هتعمل علاوة، فيقول علاوة لك في الطريق، وفعلا تبقى العلاوة جت بعد يوم او اثنين. هذا اللي كان بيحصل، كان بيعمل كده، ماشي الحال. والله العظيم كان يقوم بمثل هذا، وكنت اراه وهو يفعل هذا، تمام. فالعملية اسهل وايسر مما تظن بكثير. وطبعا احنا كمسلمين ملناش دعوه بقى بالعرافه العمياء والعرافه المبصره، ملناش دعوه بالقرف اللي بتعمله سميه الناصر والشركيات والكفر اللي هي عماله تعمله. يعني حتى سميه الناصر ديت امبارح واحده منزله بوست بتقول ان سميه الناصر هتكون الساعه 3 صباحا او 2 صباحا، مش عارف هتعمل ايه. فالمهم دخلت واحده قالت انا اتبعتها عشان جوزي يقع في حبي فاذا به يطلقني. احنا عندنا في مصر هنا الشيخه ام خديجه، الشيخه ام خديجه ديت اللي بترد المطلقه، طلقها زوجها، فكانت فضيحة كبرى وفضيحة عظمى، تمام. فالأمور صعبة أوي يا إخوانا. إحنا عايزين نؤمن بالله ونعلم أن قدره سبحانه وتعالى هو النافذ، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. إنما بقية هذه التخاريف التي وصلت إلينا والتخويف لنا، لا إحنا مش هنعمل زي الجماعة اللي هم الإيه، الجماعة اللي هم أعوذ بالله منهم، اللي هم الشيعة لما يحبوا يخوفوا حد فيقولون العباس عليك، الحسين هيعمل فيك كذا، الحسين هيخنقك وانت نايم، وعباس هيعمل فيك كذا، والزهرة هتعمل فيك كذا. نحن لا شيء لدينا إلا أن نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ما في شيء آخر لا من قريب ولا من بعيد يخيفنا. وهذا ما كان في قلوب المسلمين. أنتم فاكرين كمان القصة لما المعتصم قال له المنجمون لا تذهب لحرب الروم، فين ماشي؟ لا تذهب في حرب الروم في عمورية. وطبعا راح وقاتل الروم وانتصر عليهم وعصى كلام المنجمين وقتها، خلاص. طبعا وعلى قدر أهل العزم تأتي الإيه؟ تأتي العزائم. والقصيدة المشهورة اللي قالها أبو تمام في يوم عمورية هذا، في صبيحة هذا اليوم حدث ما قلته لكم، إنه هذا المنجم قال ما قال. رستم وصل إلى منطقة اسمها الخرارة، اللي كانت آخر المراحل التي سأصل إليها. وطبعا خرارة وطبعا ليلتهم وحلهم وأيامهم زي اسم المنطقة اللي وصلوا لها دي بالضبط، ماشي. فلما وصل إلى هذا المكان بعد 4 أشهر وزع، فجعل في القلب 18 فيلة، ووزع على الميمنة والميسرة 15 فيل، وبكده أصبح مقيما أو عنده التعبئة اللي هي مجهزة لحرب الإيه؟ لحرب المسلمين، أو إذا قامت المعركة هو كده مجهز نفسه، وهذه التعبئة أو التشكيل الذي سيقوم بحرب المسلمين. رستم قرر أن يتفقد عساكر المسلمين وأن ينظر إليهم قريبا من عسكر المسلمين، فخرج كده ماشي وبدأ يقوم بعملية استطلاع، وبلغ نهاية العسكر، ثم صعد على مرتفع من الأرض يستطيع من خلاله الإشراف على جيش المسلمين عشان يأخذ بعض المعلومات. ورستم هذا كان قد وصل إليه كثير من المعلومات، وهو نفسه كان لا يريد القتال مع المسلمين كما إيه؟ كما قلنا. فكان عنده فكرة الميل إلى السلم وإلى المصالحة مع المسلمين، لأنه يعلم إن أي معركة سيصطدم فيها مع المسلمين لن تكون في صالح. فأرسل إلى قائد مقدمة المسلمين اللي هو سيدنا زهر بن الحوية رضي الله عنه وأرضاه، فاقترب منه زهرة وتحدث الاثنان وهما راكبان. رستم قال أنتم جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا، فكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم، فنعطيهم مراعينا ونميرهم، يعني نعطيهم المير اللي هو الطعام يعني من بلادنا، ولا نمنعهم التجارة في شيء من أرضنا، وقد كان لهم في ذلك معاش. هو بقى اللي إيه؟ يعني بيحاول ان هو يقول لك احنا اللي كنا بناكلكم وبنشربكم، ده احنا كنا سايبينكم ليه، وصبور صبور الاصغر شبور مقطع الاكتاف، وما فعلتموه في بني تميم وما فعلتموه في بني بكر وبني شيبان، الذي فعلتموه فيهم؟ من الذي فعل؟ حد الثاني ولا أنتم؟ من الذي قام به؟ أنتم أم غيركم؟ لا، بيذكرك أنه بينعم عليك. والذين قلتم أنكم كنتم تحسنون إليهم كانوا زي كلاب الحراس، جواسيس عندكم. ثم يقول لك ونسمح لهم بالتجارة في أراضينا. الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أصلح أرضا فهي إيه؟ فهي له. وكذا رستم كان بيغري سيدنا زهرة ابن الحوي رضي الله عنه وارضاه ان هو يعطيه المال ويعود ولا تكون هناك معركة. فقال زهرة صدقت فيما ذكرت، لكن ليس أمرنا كأمر هؤلاء الذين تكلمت عنهم، إنما أمرنا وهمتنا الآخرة. كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم ويتضرع لكم يطلب ما في أيديكم. ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ربه فأجبنا. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به. هو دين الحق لا يرغب عنه أحد، يعني لا يتركه ولا يكرهه، إلا ذل ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال رستم وما هو؟ قال أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. قال رستم ما أحسن هذا، وأي شيء؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال حسن، وأي شيء أيضا؟ قال بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي كيف يكون أمركم، أترجعون؟ قال والله لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال قد صدقتني، والله أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم. فقال زهرة ونحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون، نطيع الله في السفلة ولا يضرون من عصى الله فينا. يعني نحن سنكون على عهدنا معكم، لن نخرج لا من عهدنا ولن ننقض هذا العهد ولن ننكث هذا العهد. راح رستم وحاول أن يغري قومه بالصلح مع المسلمين، وهو نفسه كأنه استحسن دعوة الإسلام. وكان في واحد اسمه اللي هو بيسموه الرفيل الفارسي، هذا الرجل استحسن دعوة الإسلام. وهذا الرجل لما انصرف رستم من لقاء زهرة مال إليه فأسلم ودخل يقاتل مع مع المسلمين. رستم الحقيقة كان يقوم بعملية يعني إخماد لحماسة المسلمين، فطلب المفاوضات وهو لا يدري أن عمر قد طلب من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم بعملية المفاوضات. فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نتوقف عند هذا الحد، وبكرة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الحلقة القادمة بإذن الله في موعدنا في الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن كده حيكون فضل لنا حلقتين أو ثلاثة في معركة القادسية ونكمل. يا ريت بس أخونا اللي ما عملناش إعجاب أو ما عملناش لايك يعمل لايك. أنا ما بحبش أقول الكلام ده في البداية، ما بحبش أسرح بالناس يعني وأقول لهم إيه طب اعملوا لايك اعملوا إعجاب. يا ريت بس اللي ما عملش إعجاب يعمل إعجاب بعد إذن حضراتكم. الفيديو بياخد وقت على بال ما يثبت تمام، وطبعا البلاغات اللي موجودة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة كده عظيمة عليها القيمة يعني. فالله يبارك في حضراتكم. اللي ما عملش إعجاب عايزين نوصل اللايكات لمية تمام، عايزين نوصل اللايكات لمية، هي دلوقتي 87 ماشي، فمن يزيد لسه كده هون ما وصلوش يعني ما وصلوش المية كده كده ما وصلوش المية. طب لو في حد يكون عنده اي اسئلة ولا اي حاجة تفضل حضراتكم. سيف سرور ربنا يبارك فيك، اتفضل يا عباس اسأل. انت النهارده حطيت تعليق كده عباس مش عارف ماله، اللي هو محمد الباقر بقر علم اهل البيت، فانا مش عارف التعليق ده ماله، انت ايه حنيت لتشيع تاني ولا ايه؟ ووتر بيرد ربنا يكرمك، سيف ربنا يكرمك، نجاة ربنا يعزك ويبارك فيك، امي ربنا يرضى عنا وعنك، اللهم امين. اخونا زهير الله يبارك فيك يا رب ويعزك، جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادل بني صخر اعزك الله يا حبيبي. سبب الخلاف ما بين الامام علي ومعاويه من عندكم من كتب الشيعه، يعني من الناس اللي انت تقول انك كنت منهم وتركتهم، انه قال دم عثمان في نهج البلاغه وفي غيره، قال علي بن ابي طالب وهو سائرهم قال ذلك، انه كان ربنا ربهم وكان نبينا نبيهم وكتابنا كتابهم وليس بيننا وبينهم الا دم عثمان. هذا الكلام اخواني انما هو منقول من نهج البلاغه من كتب الشيعه من كتب السبائيه، ونحن قلنا من ذي قبل يا اخواني ويا اخواتي ان الامر هو دم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لا معاويه كان يطمح الى الخلافه ولا كان رضي الله عنه وارضاه يريد شيئا، لانه يعلم انه لا يعني يرقى الى علي بن ابي طالب لا في المرتبه ولا في المنزله، وان سيدنا علي افضل منه. ونحن قلنا انها فتنه، يعني خلاف ما بين حق وحق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى انه قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال تقتلهم أو تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني في حق واحد قريب منه داني منه والثاني أدنى منه يعني أقرب منه، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. اللي مش عايز يفهم كده واخد بالك، عنده بحر جدة يشرب منه، عنده البحر المتوسط يشرب منه، عنده بحر غزة يشرب منه، ما كانش عندهم بحار، عندكم البلاعات والمجاري روح اشربوا منها بس. احنا هنقعد نقعد نفهمكم ايه ونعلمكم ايه؟ طالما مش عايزين تفهموا، طالما قافلين دماغكم، دماغكم مصفحه، هنعمل لكم دماغكم مربوطه، هنعمل لها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلع لك بعد كده واحد يقول لك ايه؟ يقول لك اصل انتوا بتكرهوا اهل البيت، احنا بنكره اهل البيت، يلا يلا. الله. انت بتفرضي على مين يا توته؟ تفرض على مين؟ تفرض على سيدنا علي بن ابي طالب يا توته؟ علي بن ابي طالب ليفرض عليه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه صحابي اقضى الصحابه وهو ولي امر المسلمين. يعني انت تقدر تقولي النهارده لولي الامر عندك اعمل كذا قبل كذا؟ وانا قلت لك ان الامر فتنه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها فتنه. ماشي؟ والفتنه الناس ما بتشوفش فيها زي ما هي موجوده دلوقتي. سيدنا علي اقضى الصحابه رضوان الله عليه، ولم يحدد قاتل. ماشي؟ ولم يحدد قاتل سيدنا عثمان على وجه التحديد. ماشي الحال؟ وإذا أنت قلت كده يبقى أنا أعود عليك بالسؤال، وهو معاوية ليه ما ينضويش تحت سيدنا علي والاثنين يقتص من قتلة عثمان؟ أعود عليك بهذا السؤال. ما هو في أسئلة يا إخوانا بتبقى صح، وفي أسئلة ما بتبقاش صح. يعني في سؤال مهما طرحته هذا السؤال غير صحيح، لأن على طول في إجابة من الناحية الثانية. ماشي الحال؟ وانا مجل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، انا لست سبائيا الحمد لله رب العالمين، ولست يعني ناصبيا، تمام؟ لكن سيدنا علي كان بيراعي اسباب الدوله وقتها. الدوله وقتها كان فيها الجماعه اللي خرجوا على سيدنا عثمان، كل واحد منهم كان زعيما في قبيلته، وكان رئيسا في قبيلته. فاذا قلتم لماذا لم يقتص علي؟ فلماذا لم ينضم معاويه لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه؟ إذا هي فتنة، بس عشان كده احنا بنسكت ما بنتكلمش فيها، لأن دول صحابة، والصحابة رضوان الله عليهم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنه السيد الصفت الحسن الشهيد رضي الله عنه وأرضاه سوف يصلح بين فئتين عظيمتين. وأخبر صلى الله عليه وسلم إن في طائفة أدنى إلى الحق من الأخرى وهي طائفة سيدنا علي. إذا شهد رسول الله أن عليا كان على الحق، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية كان على الحق. مش هنيجي احنا بقى واحنا قاعدين تحت الكشافات وقدام الكاميرات وعلى اليوتيوب ونقول لا اصل واحد كان احسن من الثاني، واحد كان افضل من الثاني، واحد كان كذا، لا. يعني يجب ان نكون صرحاء في هذه المساله، رضي الله عن سيدي علي ورضي الله عن سيدي معاويه، رضي الله عنهم وارضاهم، اللهم امين. وفي حلقات اسمها حلقات بنو امية المفترى عليهم، وحلقات اسمها حلقات الفتنه الكبرى. الفتنه الكبرى دي لحد ما بعد كربلاء كمان. ماشي؟ خلاص. وعندنا كمان اللي هي بنو أمية المفترى عليهم، فلو حضراتكم يعني ترجعون إلى هذه الحلقات ستجدون فيها الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. لا، أي حد بيطعن في سيدنا علي ناصبي، حد النصب هو الطعن في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ماشي؟ حد النصب يا إخواني هو الطعن في سيدنا علي، ما حدش يطعن في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه خالص. من يطعن في علي خرج من دائرة أهل السنة والجماعة، تمام؟ هيرجع بقى الأستاذ محمد صابر كان بيقول فيديوهات مقطعة، وأنا قلت موقف الرجل في نهاية حياته كيف كان، بس عشان ما حدش يوجع دماغنا وحد يوجع إيه يوجع راسنا ويروح إيه يروح يقطع الإيه يروح يقطع الفيديوهات زي ما بيعملوا كده يعني خلاص. وأنا يعني مكبر دماغي ما بردش، كبر دماغك تمام، وطنش الحمير تعيش أمير، الله المستعان. إياكم جميعا يا أخوانا، إياكم جميعا. في أخوانا أي أسئلة ثانية يا أخوانا؟ لا لا، ما أنا عارف إن في واحد، بس أنا مش عايز أفتح السيرة، أنا عارف إن في واحد بيطعن في سيدنا علي ليل نهار، أنا لا هجيب اسمه ولا هتكلم عليه، أنا قلت لكم خلاص، خلينا إحنا ماشيين في طريقنا، نوضح الحق، مالناش دعوة بقى بالناس اللي هي إيه يعني لها قضايا معينة ولها أجندة معينة، أنا ماليش دعوة بالكلام ده خالص، لا علاقة لي به، يا سادة نحن أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا كاملا جازما في مسألة الفتنة دي بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان على أو كان أدنى الطائفتين إلى الحق، وأن معاوية كان على حق رضي الله عنه وأرضاه، ولكل منهما وجهه، خلاص والأمر منتهي، لأن الفتنة الكبرى أحدثها كلها عبارة عن إدانة للجماعة السبعية، إدانة كاملة للجماعة السبعية، ما فيش حد منهم إلا ومدان بهذه الأحداث، وكربلاء نفسها تدينهم، لكن تعمل إيه بقى؟ واحد غبي، واحد ما بيفهمش، واحد عقله مش موجود، عقله غائب تماما. في أسئلة أخوانا ولا حاجة؟ لا 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 لا، نحسن الظن يعني بالشيخ، نحسن الظن، الرجل لم يبدر منه إلا هذا يعني. ممكن شيء يطعن في سيدنا، طعن يا سيدي، طعن قال عليه البعير المخشوش، قال عليه اسمه بوسي تمام، وقال عليه كمان إنه تخلى عن الإمامة، واخد بالك، والراجل اللي لما انقادك البعير المخشوش ساب مراته ضلعها يتكسر، الكلام اللي ما حصلش أصلا ده يدينهم هم بكلامهم، ومن فمك أدينك أيها البتاع السبائي. هي مش آخر معركة، هي معركة نهوان ده آخر معركة كبيرة، لكن كان في معارك صغيرة بعدها، فإحنا بس هيكون آخرنا إن شاء الله معركة نهوان دي بإذن الله، تمام؟ ماشي؟ يعني ما أخونا الأسوف ما تستعجلش الأحداث يعني، الله يبارك فيك. طليحة مات في معركة نهاوند، طليحة سيموت شهيدا في معركة نهاوند بعد ما يضع الخطة، هو اللي هيضع الخطة في مجلس الحرب وقتها، أو في مجلس الحرب أو في أركان الحرب وقتها، بعد كده هيقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أقول لك ما رأيي في طالبان إحدى يعني القريبات اللصيقات دي، أول ما طالبان خرجت فكانت بتقول لي كده، بتقول لي يعني معقول كده يعني ان فيه اتنين طالبان مدوخين امريكا، يعني اتنين طالبان كده خلاص. هي كانت تظن ان هم اتنين يعني، ماشي، فربنا نصرهم خلاص اخوانا، يعني ان تحكمهم امريكا ام تحكمهم طالبان، بس عايزك تبص كده يعني، ماشي، ان تحكمهم امريكا ولا تحكمهم طالبان، بس انتهى الموضوع اخوانا وخلاص، ما توجعوش في دماغكم، لا طالبان محتاجه تأييدكم ولا طالبان هتلتفت الى انتقاداتكم، طالبان ستمضي في طريقه بس وخلاص. فما توجعش دماغك. طالبان ما عندهمش حد بيدخل على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على تويتر عشان يشوفوا انتوا بتكتبوا عنهم ايه. دول ناس عندهم دولة وعندهم تلفزيون معترف بيهم دوليا دلوقتي، فهيفكروا فيكم ازاي؟ حد بقى يجي يقول لك ايه اصل المعادله في المنطقه هتتغير، اصل هم هيعملوا صداع، اصل يا حبيب والديك يا رب امريكا تسيب المسلمين وتسيب اي حد من المسلمين يحكم بلاده وما تتدخلش فيه، ودع الامور تجري في اعنتها ودع المقادير تجري في اعنتها. انت خسران حاجه؟ انت مش خسران حاجه. تمام. في اسئله ثانيه يا اخوانا؟ طيب اخوانا، في ام لكم بتعمل عمليه، تمام، بتعمل عمليه، فربنا يبارك فيكم، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها، عندها عمليه النهارده وهتعمل عمليه بكره كمان، فادعوا لها ربنا سبحانه وتعالى يشفيها شفاء عاجلا، اللهم امين. ادعوا لنا بصلاح الحال وبهدايه ابنائنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا الرزق الواسع الحلال الطيب الذي يعني يجعلنا سبحانه وتعالى به إليه أحوج عن غيره سبحانه وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى ينصر الإسلام ويعز المسلمين. في رابط أخوانا موجود عندكم، في رابط بتاع الباترون، رابط الباترون ده شغال بعد ما كان الرابط مش شغال علشان بس دعم القناة. في كمان الرابط الموجود التالي اللي هو رابط الفيسبوك لو في حد عنده سؤال خاص، وفي رابط التويتر عشان في متابعة هناك، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير في خير، اللهم أمين رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.